الخميس 1 تموز 2021 تحية لكل عم بيتابعوا إذاعة لبنان الحر قصة وطن. شهر تموز بلش بالصلاة من أجل السلام بلبنان، وحلقتنا اليوم عنوانها لبنان بالفاتيكان. أكيد عم بتابعونا عبر موجاتنا 102.3 102.5 102.7 عبر الإنترنت rll.com.lb lebanese-forces.com عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر، وأيضا عبر فيسبوك راديو فري لبنان-rll. يعني واضح من خلال اللقاء اللي حصل اليوم بالفاتيكان أهمية لبنان بالنسبة للكرسي الرسولي، لأنه كتير صار في صلوات من أجل السلام بالعالم، بكتير بلدان صار فيها حروب وكان في صلوات مكثفة، ولكن ما كان في لقاء شبيه لهذا اللقاء اليوم، وهذا أكبر دليل لاهتمام الكرسي الرسولي. ولكن اللي صار اليوم بخلينا نطرح كتير أسئلة أو نرجع نستعيد أسئلة كتيرة كانت تنطرح لما يصير في سجلات سياسية بين الناس اللي بتنتمي لجماعات ثقافية مختلفة. لأن عم تعلم دكتور إلي كلمات ما نقول طوائف، فنحكي أكتر عن هالأسئلة وعن هالأمور خلال حلقتنا اليوم. دكتور إلي مساء النور، نسألك من جمعة لجمعة، نبقى ناطرين مناطرة حتى نشوف شو بدك تخبرنا أو تعطينا معلومات، بس يمكن اليوم أكتر معلومات تاريخية، بدنا نحكي أكتر هيك إذا بدك ربط لعلاقة لبنان بالفاتيكان منذ الأزل ولا منذ أمتين؟
منذ بداية لبنان الكبير، انتشار المسيحي عم نحكي من 14 قرن لبل تقريبا حوالي 14 قرن، يعني على فترة، يعني على هالكل هالفترة نشوف العلاقة كيف تطورت وشو كان أهميتها وشو كان دايما سياسة الفاتيكان الكرسي الرسولي تجاه المسيحيين بالشرق وبلبنان بشكل خاص.
طيب هون أنا بدي بلش بسؤال، تحية إليك يا ليزا، بدي بلش بسؤال كتير كتير مهم. عند كل ما يصير في خضة أو تحز المحظوظية أنه يصير في انتقاد أنه الجماعة الثقافية الشيعية اللي هي عندها مرجعية بإيران، أنتو كمان عندكم كمسيحية مرجعية بالفاتيكان. اليوم ما أثبتنا هذا الشيء مظبوط، أنه مثل ما غير طوائف عندهم مرجعيات ونحن عندنا مرجعيتنا بالفاتيكان.
هلأ هون معك حق، هذا السؤال عم ينحكى وبينسأل كتير وبيضوى عليه بهالطريقة تماما اللي طرحتيها حضرتك، بس هون أنا أول شيء نعرف شو معنى مرجعية، شو مفهوم مرجعية بالديانة الإسلامية وبخاصة عند الشيعة. المرجعية عندها دور أكتر من توجيهه أو أكتر من دور له علاقة بالأمور الدينية، كمان بيلعب دور كمان بالأمور المدنية وبيحدد خيارات مدنية محددة. أكيد القصة منا بهالسهولة، ولكن هيدي بنظرة عامة إذا بدك لكلمة مرجعية بالتحديد بالعربي. ولكن بالنسبة للفاتيكان دورة يقتصر دورة فقط على الأمور الروحية، يعني ما عنده مثلا جيش وسلاح ونواب وما بعرف وزراء وخطط استراتيجية وتحالفات إقليمية،
بس عنده علاقات دبلوماسية.
دبلوماسية مبنية على
يعني اللي بده يتدخل بيتدخل، واللي بده يعمل مرجعية بيعمل مرجعية. هلا أكيد ما في سلاح مثل ما عم تقول، ما في قرار عسكري خلينا نقول، بس
يعني بنهاية الفاتيكان منا دولة بالمعنى الكلاسيكي للكلمة، يعني ما عنده جيش خاص، ما عنده خطط اقتصادية وخطط مالية عالمية. الفاتيكان هي كرسي رسولية عندها أهمية لأنه بتكسب أهمية بالنسبة لمرجعية دينية مسيحية ولأكبر انتشار إذا بدك مسيحي في العالم اللي هو الكاثوليكي. من هون دورة وغير مرتبط مثل يخبروا البعض بالامتداد التاريخي للإمبراطورية الرومانية وسطوتها على الشرق، هذه كله ما له علاقة فيه أبدا. بالعكس هي كرسي رسولية تقوم تهتم بالأمور الإدارية البحتة للعلاقة بالكنيسة، بتتبع تقويم الغرب اللي هو الكاثوليكي فقط لا غير. بس بوضع مثل الوضع اللي وصلنا له بلبنان، وقتها كل الأمور السياسية يعني كل الحلول السياسية وإن شاء الله لا العسكرية وغيرها 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 ما يكون حد عم يبحث فيها وتوصل لطريق مسدود، بده يصير فيه نوع من تدخل على مستوى الإرشادة. عظيم، إنه طاعوا يا جماعة شو بكون ما عم تعرفوا تلاقوا حلول للي عم تعملوه، هيدا خلق لكم مساحة للطلاق وللحوار تشوفوا كيف بدكم تحلوا هيدي الأزمة. وهيدا الدور كانت تلعبه الفاتيكان بكل عمرها من وقت ما تأسست، صارت مرجعية لحديت هذه اللحظة.
طب عم تقلي الكنائس الغربية، بس ما احنا لاحظنا كمان انه في حضور للكنائس الشرقية، وحتى تنامى الى ما سمعنا انه كانت مبادرة الى الدعوة او الى الطلب لاجراء هذا اللقاء هي الكنائس الشرقية.
صحيح.
هذا شو هذا كيف نقرأ؟
هذا بدل اول شيء على الوحدة المسار اللي عم تتعرض له كل مسيحية كل جماعات المسيحية بالمنطقة الشرق وخاصة بلبنان.
نعم.
يعني وتكون الدعوة لكل المرجعيات الروحية المسيحية من كل يعني من كل إن كان الشرقية ولا الغربية، لما تندعى لنهار صلاة وتفكير بحل لأزمة لبنان وأزمة المسيحيين بالشرق، هيدي دليل تعافي وتعالي بنفس الوقت عن الخلافات الضيقة اللي عليها يمكن بظروف معينة تاريخية وسياسية قطعت على هالجماعات بشرق.
يعني بشرق. عندما دق ناقوس الخطر توحد
هلا ماني عارف قديش ناقوس خطر، يعني ما بدنا كمان نصور انه ولا الامور فلتت وما بقى في حل. الفاتيكان دخلت، الفاتيكان اليوم باللي عم تعمله حسب ما البيان اللي طلع كان تمني على المرجعيات الروحيه المسيحيه انه لازم نتلاقى ونفكر سوا على صوت عالي ونشوف شو فينا نعمل بالامور وكيف فينا نحل القصص المعقده بلبنان. مش في أجندة سياسية واضحة عند الفاتيكان جاي تناقش فيه المسؤولين الروحيين وتفرض عليهم مشروع معين، نهار صلاة ونهار إذا بدك استلهام طبعا بطريقة الصلاة لحلول ممكن تاخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية اللي عم يقطع فيها هذا الشعب وكيف ممكن تأمن استمرارية لهذا الشعب للعليل الفترة المئة سنة اللي جايين علينا.
من شو ممكن يخاف الفاتيكان على المسيحيين في لبنان؟
أولا من الناحية الإنسانية، وقت نحكي بحقوق إنسان لما نحكي بقيمة إنسانية للفرد نحكي عن حقوق جماعات وحقوق أفراد، مش هيك؟ اللي صرنا متعودين عليه واللي صرنا معترفين فيه واللي بنعرفه إنه لبنان بلد متعدد، مش هيك؟ في جماعات ثقافية مختلفة، وهي جماعات ثقافية مختلفة لحالة أقلية بحد ذاتها ولكن بتكتفها بتصير أكترية. المسيحيين في لبنان مثل المسلمين في لبنان هن أقليات، يعني احنا ما عنا أكتريات بلبنان، عنا مجموعة أقليات 18 أقلية وهلا رح يصيروا 19، ودائما كل ما يخلق منطق ثقافة جديد أكيد الدستور اللبناني ولبنان بيكون مرحب بهالتيارات الثقافية الجديدة وبيعترف فيها بشكل رسمي، ولكن في عنا 18 طائفة معترف فيهم رسميا بالدستور، يعني عندهم حق انه يتمثلوا بالسلطة في لبنان. عظيم. فإذا واحدة من هالأقليات الموجودة حاسة حالة معرضة لخطر وتهديد ثقافي كتير كبير، وهالجماعة هيدي مشروع التاريخي كان إقامة دولة مدنية بتحفظ حرية وحقوق كل هالجماعات الساكنة على أرضها، أملها كان بإنشاء دولة قوية، وهون مش بالمعنى المركز للكلمة أو الدكتاتوري للكلمة، ولكن دولة بمؤسساتها موجودة يعني كانت أمنية ولا اقتصادية ولا سياسية تقدر تحفظ هالحرية هيدا لهالجماعات الثقافية، وهي بدورة هالدولة بتحمل هيدا العبء وهيدا الهم وبتقدر تأمن نوع من الشراكة للتعدد الثقافي أو للجماعات الثقافية. اليوم للأسف الخطر الحي هو عدم وجود هذه الدولة. يعني أنت لما تبني مشروعك السياسي التاريخي على أن تخلق كيان سياسي بيقدر يحفظ لك الهوية هاي بدون ما تتعرض فيه للخطر أو للقلق على الوجود بتكون حققت الحلم، بس لما يكون هذا المشروع بخطر أكيد هون كل المرجعيات اللي بتهتم بقيمة الفرد وقيمة الجماعة بدها تتدخل وتساعد.
نعم. دكتور إلي في سؤال لك، هلا أهم شيء إنه كمان في بلشوا تلاميذك يعطونا الأبل، بس أنا مستفدة لجون، جون ما بين ما طلع حسه بعد. بيير بركي هذا السؤال بنحكي فيه بعدين لأنه اليوم عم نحكي عن لبنان بالفاتيكان، بركي بنبقى بنعمل حلقة عن بعض الشخصيات وشو رح يحكي عنا التاريخ مثل ما حضرتك عم تسأل. كمان في إلك سؤال من ليزا دكتور إلي، شو ممكن أو شو بيمنع طائفة المارونية ما تكون تابعة للفاتيكان، وهل الفاتيكان هي فاتيكان رسول بطرس أو تغيرت بالسنوات الأخيرة وصارت مخروقة وتنفذ أجندة؟ قوي السؤال.
هلا خلينا بأول شيء، لأنه تاني شيء منحطه نحن بالconspiracy theories وهول هاي يعني بالنظرية المؤامرة، وهذا بيحمل جدل كتير. ممكن عم نحكي عمليا لعب التاريخ، ممكن عم نحكي نوع من تحليل سياسي، ومش عم بقول هذا الشيء مرفوض أو مقبول.
حتى تحليل شخصي مرات مش ضروري يكون بس سياسي،
طبعا بيكون في ناس عنده حس يعني حس شخصي للموضوع. مش يعني هذا يعني الموضوع منه مطروح أو لا، ولكن خلينا نروح على البعد التاريخي واللي هو نحن عمليا متخصصين
انت حكي
فيه
مرة عن علاقة الموارنة بالفاتيكان، بس بيسوى نرجع نذكر
طبعا رح فيها. رح ندور عليها. بتسأل سؤال انه شو اللي بيمنع انه
ما نكون تابعين للفاتيكان.
ما نكون تابعين للفاتيكان، خلينا اول شيء نحكي بالمفاهيم. كلمة تابعين بنحدد لها شو طبيعتها، شو هي التبعية. نحن كشعب منا تابعين للفاتيكان،
كشعب ماروني قصدك؟
كشعب ماروني.
نعم.
نحن مؤسساتنا الكنسية بتتبع على المستوى الكنسي واللاهوتي للفاتيكان، لأنه كنيستنا أخذت خيار من بداية نشأتها تكون بتتبع التقويم الشرقي أو اللي بسموه كان هن الدعوة المستقيمة يعني الكاثوليكية. لما تاخدي خيار بهذا الاتجاه، لأنه هذا الخيار بيشبه تطلعاتك وبيشبه مفهومك للأمور الدينية لطريقة الصلوات تبعك ولروحانيتك، يعني عمليا بدي تكون كمان على مستوى العقيدة عم بتفكري وعم بتطوري هالمسائل بالشراكة مع كل الكنائس اللي بتتبع هذا التقويم.
نعم.
يعني احنا منا كمان نعرف انه الفاتيكان منا هي المسؤولة مثل ما نعرف على المستوى السياسي وبتدير، لا، في كل جماعات كاثوليكية بالعالم عندها رأس هالتجمعات هيدي ويتبع، انا هم سميهم كرادلة او المطارنة وما الى هنالك او بطاركة، بيتبعوا بشكل تنظيمي ديني فقط مش سياسي للفاتيكان. يعني شو بيطلع مقررات، يعني بتعرفوا الكنيسة دايما هي بتجدد مستمر،
يعني كان فينا نختار ما نكون تابعين
ل... رح ضوي على هيدي النقطة. اذا نحن كان عندنا خيار او لا.
نعم.
اول لقاء بين الجماعة المسيحية في جبل لبنان والفاتيكان بلش مع الفتوحات الصليبية، عم نحكي هون بالقرن الحادي عشر والثاني عشر، لا تقريبا القرن آخر القرن الثالث عشر بداية القرن الرابع عشر. الشرق مثل ما بنعرف نحن انه يعني المسيحية بدأت بهالشقفة او بهالبقعة الجغرافية اللي هي اليوم نسميها الاراضي المحتلة الفلسطينية او اسرائيل، الاردن، جنوب لبنان، اللي كان هو جزء من بداية الحضارة او الديانة المسيحية. باقي الشرق يعني لانه صار في تمدد للجماعات المسيحيه، صار في بشاره وين ما كان بالمناطق بالمنطقه، وصولا اكيد لجنوب اوروبا، وصولا لشمال افريقيا، حتى وصولا للهند من ماله الشرق. بس تكتر الجماعات بيصير في نوع، بيصير في حاجه للتنظيم المينيموم، يعني نوع من التنظيم الحد الادنى. تحولت المدن اللي هي فيها أكتريات مسيحيه تحولت الى ابرشيات، يعني صار عندها يطلق عليها اسم انه عليها مطران وتحتها في الجماعة
هيك
اللي
تتبع لها المطران. يعني
المطران هو شو كانت عمليا؟ هو اللي بيقرأ الانجيل لحدات، وهو اللي بيكون عم بيختار من ابناء هالجماعة اللي بتخدم الكنيسة، اللي بيعمل الخدمة اللي نحكي فيها الخدمة الكنسية العادية. حد هالتجمع هيدا بقلب المدينة كان الراعي للامور الاجتماعية، يعني اللي كان يرشد بالقصص الروحية حتى بالأمور الاجتماعية مثل الزواج والطلاق والسرقة وما إلى هنالك، كانوا يقوموا فيها الرهبان اللي كانوا يتنسكوا بعيد عن المدينة.
أوف. يتنسكوا ويتعاطوا بالاجتماعي،
يعني كانت الناس تروح تزورهم
مثل الشمامسة السبعة. يعني
في كتير عنا أمثلة على فكرة من ذكرتيهم.
نعم.
يعني مثلا الحياة الرهبانية بلشت بالشرق. ليش؟ الناس اللي اعتبرت أنه إيمانها هو لازم يكون صافي للرب، ما بدهم يتخلوا عن الأمور الدنيوية، يبعدوا عن المدينة ويقعدوا يصلوا كل الوقت. وهيدي حالة شهيرة، أو إذا بدك أشهر قديس عايش هيدي الحالة وكان مرسل للآخر، هو مرمرون اللي هو خلق هالتيار الفكري، أنه يا جماعة فيكم تكونوا مسيحيين بس بدون ما تكونوا تابعين للمادة وما تدخلوا المادة بلعبة التقرب من الله بهالمعنى. سو عايش حياة التقشف وعايش بالعراء، قالوا أنا فيني عايش بلا بيت، ولحقوا جماعة من الأشخاص وقلدوه بطريقة صلوات وما إلهون. يعني هون كلمة تقليد مش بالمفهوم الإسلامي، ولكن مفهوم أنه أسسوا هالجماعة اللي بلشت تخلق نوع من نظام داخلي لقلها كيف ممكن يعيشوا برات الدير، وبتجمعوا ثلاث مرات بالنهار بيتغدوا سوا، بيجوا بيطلعوا بيصلوا، يعني خلق هالتيار. هون بلش تلاميذ مرمرون، هاي سمينها جماعة مرمرون أو جماعة مرمرون، لانه السوشيال، لانه هن كانوا جماعه متميزين عن بنسميه نحن المين ستريم او عن عن الاكثريه او الموجه اللي كانت قائمه بهذيك الوقت. طبعا صار لهم دور اكثر استشاري بالملفات اللي كانت تنطرح كنسيه والعقيده وما الى هنالك، وطبعا تعرضوا لكثير اضطهادات لانه كانت مواقفهم مواقف يعني حسب ما بيخبر تقليدنا الكنسي كانت مواقف صلبة وبالتزام تام بالمرجعية الكبرى. بس بوقتها ما كان في بعد مرجعية فاتيكان، يعني بوقتها كان في عنا خمس مرجعيات مثل فاتيكان. كان عندك بابا اسكندرية، كان عندك بابا أورشليم، كان عندك بابا انطاكيا واسطنبول والفاتيكان اللي هو بروما. يعني كان عنا خمس باباوات، هودي كلهم لحديت القرن السابع ميلادي. مع الفتوحات العربية ودخول إذا بدك يعني العالم الشرق،
بس كلهم تابعين لنفس كنيسة الباباوات الخمسة؟ لا
أبدا، كل بابا عنده جماعته. بمعنى أنه هيدي كنيسة بحد ذاتها. شو يعني كنيسة؟ يعني جماعة،
جماعة صح.
بدون ما نقعد هلأ نفكر،
جماعة المؤمنين والمكرسين،
لا مبنى ولا أرميد ولا غير شيء. صحيح، نحكي عن جماعة بتآمن بطريقة معينة، بتصلي بطريقة معينة. وأصلا هالخمس باباوات كانوا مقسومين، يعني كان تقسيمهم مبني على الثقافة المتميز بتميزوا فيها. يعني البابا الاسكندريه كان يحكي القبطي، يصلي بطريقه القبطيه. اورشليم وانطاكيا مع بعض، هلا اورشليم كانت الكرسي اللي اكثر شيء عليها يعني طلب بالمعنى التمثيلي، لانه كانت هي الارض المقدسه محل ما ولد المسيح،
لرمزيتها
طبعا
يعني.
لرمزيتها الدينيه. انطاكيا كانت الكرسي المسيحيه السريانيه اللي بتحكي لغه سريانيه. بيزنطيا او بعدين لاحقا القسطنطينيه كانت هي اللي بتحكي اللغة اليونانية وهي اللغة الرسمية إذا بديك. وكان عندك طبعا الفاتيكان اللي بتحكي اللاتيني أو اللغة الروما الرومانية. عظيم. فإذا هالخمس بابوات هيدولي أو الخمس مراجع اللي كانوا مبنية على التنوع الثقافي، مش هيك؟ تعرف إنه الكنيسة من بدايتها ما إنها كنيسة وحدوية ولا مرجعية واحدة، كل جماعة
منوعة،
كل جماعة بتصلي بالطريقة اللي بتشوف فيها مناسبة وبتعبر فيها بالطريقة اللي هي معود عليها تعبر فيها، باللغة معينة، بموسيقى معينة.
هون عم نحكي كنا بعدنا قبل ما صارت الخلافات والقسمة النهائية.
طبعا هلأ هلأ وقت يكون واحد عايش بسلام بيصير ينبش على هلا شيء تيال عليه مشكل، هي الطبيعة الإنسانية. أوكي،
وقت شو أشرار نحن يعني.
طبعا لك الشر هو بنيوي بالإنسان، تنكون صريحين. نخلق القوانين تنظم هذا الشر وما يكون يأذي، بس الشر موجود بنيوي. هلأ والصراع مع الإنسان هو كيف يقدر يقضي عليه ويقدر فعلا يسيطر عليه. هاي فينا نعمل لها حلقة لحلقة إذا بدك.
هذه بعتولي إياها من يومين، إنه بكل إنسان في ذئبين، ذئب خير وذئب شر. قال أيه بينتصر بالآخر؟ قال بالطعميه أكتر. فهيدي كتير حلوة
على فكرة. هيدي الفكرة ما بدي يكون كمان مباشر بالتوضيح، ولكن هيدي الفكرة جاية من الديانة الزردشتية اللي هي الديانة الأساسية بإيران قبل ما يصير في تشيع وإسلام. الزردشتية بيؤمنوا بوجود آلهين، واحد منيح واحد مش منيح، وفي صراع بيناتهم كل وقت. وعلى فكرة كل الديانات تبع آسيا الصغرى ومنطقة شمال العراق الأناضول اشتهرت فيها كتير ديانات خلطت بين كل هالمفاهيم هيدي، يعني والتقمص وما إلى هنالك من شغلات. يعني فكرة حلوة لا بأس، بس هذه كانت ما قبل نشأة الديانات السماوية. يعني أفكار كانت موجودة.
هول الخمس بابوات لبنان أو المنطقة بهالمنطقة نحن مع مين كنا؟
لبنان طبعا كان تابع لكرسي انطاكيا
من زمان،
مش هيك؟ نحن لحد اليوم
بطريرك انطاكيا وسائر
المشرق. ليش؟ لأنه هالتيارات الكنسية الفكرية والدينية اللي خلقت، يعني اللي كانت تخلق لأنه عندها فكرة بدها توصلها وتأمن بطريقة مختلفة معينة، إن كان بطريقة الصلاة، إن كانت بالكتب اللي بتصلي فيها، مش بالاختلاف على العقيدة ولكن اختلاف على طريقة هذه الصلوات والقيام بهذه الوجبات إذا بدك الدينية. صارت كل جماعة تعتبر أنه هي تمثل الكرسي اللي هي موجودة فيها. ولكن هالموضوع كله تحول بشكل جذري مع سقوط الإمبراطورية البيزنطية اللي هي كانت راعية لكل هالكنائس بهذه الوقت، ولكن على المستوى السياسي. وكان في خلاف طبعا بين هالجماعات والإمبراطور البيزنطي اللي كانت صراعاتهم معه مبنية على ضريبة وعلى زيادة وضع الاقتصاد المزري أو ما تكون أحسن الحروب. يعني كان خلاف مدني مش خلاف على العقيدة بالمعنى الفعلي. مع سقوط هالأربع كراسي بابوية بقيت الفاتيكان أو روما هي الكرسي الأخيرة.
أو لك تغربلوا هيك لوحدهم بإرادة ربانية مثلا؟
هلا بإرادتهم هني كمان،
كمان
بإرادة. يعني اليوم إذا واحد بده يتعمق بهديك المرحلة بيشوف إنه صار في نوع من عدم وعي كافي لكل التغيرات اللي عم بتصير في مناطق، في بعض الجامعات اعتبرت انه القادمين الجدد هن حلفاء لانه بس جايين يغيروا الامبراطور ويعملوا امبراطوريه جديده. ما كان في وعي كافي، واساسا الاسلام ببدايته ما كان واضح، تاخر صار مؤسسه واضحه، الناس اعتبرت انه لا هذا شيء جديد عم نتعرف عليه. ومشهورة قصة مدينة أورشليم اللي نعطاها المفتاح اللي فتحت الباب قدام معاوية لدخولها بدون أي مشكلة. فإذا الأسباب متعددة، حتى طريقة مواجهة بيزنطيا للجيش العربي الجديد كمان كان فيها كتير تقصير مثل بيقولوا، ويمكن السبب الأساسي أنه كانت عم تخوض حروب طويلة عريضة مع الفرس، وكان العسكر مهزوم ومنهك
وما كانت قبضتهم جد كمان،
يعني ما كان في التحضير اللازم مثل ما بيقولوا. على كل حال هذا موضوع كتير حلو بالتاريخ، الواحد بيناقش في كتير كتابات عن هالموضوع، حلو واحد يتعمق فيها ويقرأ عنها.
بين بيزنطيا والجيش العربي الجديد هيك نعمل شي حلقة،
فيك تقول البيزنطيين أو تاريخ الامبراطورية البيزنطية في القرن السابع ميلادي والثامن ميلادي. ممتاز، حلو واحد يتعمق شوي، لأنه رح تتفاجأ ده بتشوف إشياء اليوم موجودة بعدها هي ذاتها متبنية من هديك الوقت.
كتير منيح حضرتك بتعمقنا حضرتك دكتور إلي بتبقى بتعمقنا بشي حلقة. بس تقول له لجون انه مثل ما انتو بتنطرونا نحنا كمان بننطر مناطرنا نلتقي فيكم، وعنا هيك هالفرحة انه نشوف تعليقاتكم ونسمع اصواتكم. فمش بس انتو بتنطرونا، نحنا كمان بننطر حتى نلتقي فيكم. قبل ما كفي اسئلة المستمعين خلينا ناخد اتصال. عم بقلي فريدي، الو
الو بونجور.
بونجور،
انا عندي سؤال. الدكتور قال انه في 18 طائفه وقريبا بصيروا 19، شو هي الطائفه 19؟ هذا السؤال. ثاني سؤال
غير المؤمنين الملتزمين. نعم تفضل.
ثاني سؤال، ذكر عن الخمس الكنائس الكبرى، ذكر انه الاسكندريه باللغه القبطيه، القسطنطينية اللغة اليونانية، روما اللغة اللاتينية، أنطاكيا السريانية. بالنسبة للكنيسة الخامسة اللي هي كنيسة القدس أو أورشليم، شو اللغة كانت؟ أنا ما انتبهت على
لا هون يحكينا أنه كان في يعني هويتها الثقافية كانت غير محددة، لأنه مثل
ما عندك اليوم. سؤال أحسن من ضل فتح الخط. عندك بعد شي سؤال؟
أنا إيه في أنه بلبنان أنا بتمنى ينعمل طائفة جديدة مشان تقدر تشرع الزواج مدني والآخر، يسموها مثلا الطائفة العلمانية اللبنانية، ويصيروا الناس اللي بدهم هالطائفة الجديدة بيظهروا من طوايفهم بينشطبوا عن لوائح مثلا المذاهب يلي هي عددها 23 مذهب حسب ما شفت أنا لايحة ليستا نشرتها النهار سنة 2000. 23 مذهب، يعني أربعة مسلمين والباقيين مسيحيين، ومن بين ومن ضمنهم في ثلاث مذاهب يهودية.
نعم.
هلا هذه الطائفة بتعمل قانون مدني للزواج، بتعمل قانون للإرث للحضانة،
يعني كل شيء أحوال شخصية. نعم. قصدك. نعم.
بس بنحط مشان ما بس إنه مذهب معين أو طائفة معينة تفوت والباقيين ما يضلوا بيعملوا مثل مادة لنرجع على النظام الطائفي، في حال مثلا ما كل الطوائف فاتت عليها بنسبة لنقول 25%، عرفت كيف؟
نعم.
مشان ما يصيروا بس المسيحيين. ليه عم بحكي على هالشيء الطائفي؟ عشان اخواننا المسلمين السنة في احد المشايخ قال نحن منعارض الزواج المدني، ولكن اذا صار في طائفة جديدة تعمل هي ما في مانع. الطائفة المارونية بتقول انا مدني اختياري ما بقبل، مدني اجباري بقبل فيه مثل فرنسا، والمؤمن بيروح بيعمل بالكنيسة. طائفة الروم الأرثوذكس تقول ما لنا علاقة بالزواج المدني، نحن زواجنا كنسي. بقى انا مثلا كمؤمن اذا في مدني اجباري بعمل مدني قبل الظهر، بعد الظهر بروح عند الكنيسة بدي بارك.
حلو.
بارك الزواج.
نعم.
واذا ما تزوجت بالكنيسة بعتبرها اختي، يعني ما ب...
نعم.
لحين تمام
الله يكثر من امثالك. شكرا كثير لك. على كل حال فيها وجهة نظر انه يصير في تقسيم عددي حتى ما يصير في نزوح من على كل حال بالنهايه ما حدا بيجبر حدا على الايمان. بس السؤالين اللي كان عم يسالهم، شو هي الطائفة 19 اللي عم تحكي عنها؟
بمطلق بحكي انه ممكن ما حدا بيعرف بيخلق طوائف جديده،
إيه انه اليوم في يمكن غير المؤمن غير الملتزم بحب يكون
صار في تجمع لبناني بيامن ما بعرف شو ما كان تكون نوع الايمان، وما انه بضر الغير طوائف، وما بيكون عنده هدف انه يسيطر على باقي المجموعات الطائفيه. الدستور الدغري بيضمن حريه المعتقد، نحن لبنان دوله بتضمن حريه المعتقد، وبالتالي بحال إيمان، حالة تجمع ديني الدولة اللبنانية مجبورة تحترمه ومجبورة حتى تأمن له حماية. ونحن اليوم أوقات بنكون عم نشارك مناسبات دينية، بتشوفي بعض الناس بتفاجئوا بوجود قوى أمن لبنانية عم تحرس إن كان هالتجمعات أو هالأماكن العبادة. هيدا بالدستور مجبورين هن يكونوا عم بيأمنوا الحماية لهالأماكن والمعابد الدينية. فإذا من هالمنطلق أنا عم بحكي شو هي الطائفة 19،
يعني فيها تكون
طائفة
يعني.
20 21، ما حدا بيعرف قديش يعني ممكن يصير في طوائف جديدة. بالنسبة للموضوع التاني، شو كانت لغة عم بقول لك الموضوع يعني أم الصراعات كانت هونيك على فكرة، يعني مين بياخد مين بيكون المرجعية الوحيدة على الأرض اللي خلق ولد فيها المسيح وانصلب فيها. وبالتالي كان في صراعات، كانوا متفقين على تقسيم الأدوار إذا بدك، وبقي هذا الصراع لحد اللحظة. يعني احنا لحديت اليوم أكيد عم نحكي آخر 100 سنة تغيرت الأمور لأنه صار في وضع استثنائي بالأراضي المقدسة، ولكن بقيت الصراعات يعني إذا بتقرأ التاريخ بتشوف إنه بعض الكنائس تنطر فرص مناسبة تاخد كنائس أخرى. يعني كان دايما للأسف يعني هالفكرة كانت موجودة بوقتها.
كله مكتوب إنه الصراعات رح تستمر إلى نهاية الأزمنة، يعني وخصوصا بالأراضي المقدسة
شو ما كان يكون السبب على كل حال.
نعم.
بس خليني أرد على الجواب على سؤال لأنه سألته بالأول بالفيسبوك، إنه ليش هل بتقدر الطائفة المارونية تكون مش تابعة
للفاتيكان؟
لو كنا إحنا عم نعمل عرض تاريخ عم نفرجي إنه شو صار توصلنا لهالمرجعية هيدي مع تغير الوضع السياسي مثل ما قلنا وانسحاب البيزنطيين إلى حدود تركيا الحالية، حتى أكتر شوي يعني داخل إلى الداخل التركي. طبعا المنطقة هون دخلت بوضع سياسي جديد، بظروف سياسية جديدة حتى ثقافية ودينية جديدة. ما بقى في وجود بالمعنى الفعلي لهالجماعات هيدي على المستوى السياسي، والخيارات كانت يا أما تغيير الهوية الثقافية يا أما الرحيل أو الموت، أو يعني مثل ما كان يصير بكل حروب الإمبراطوريات بالعالم القديم وبقيت هالأمور حتى الحرب العالمية الأولى، يعني المنطق البشري بالقتل وبالتقتيل موجود. وهون اللي صار انه بالنسبة للعالم المسيحي خاصة الغربي انه اكيد بطل في مسيحيين بالشرق ما بعد ما صارت هالفتوحات مع مجيء الصليبيين الى المنطقة.
اكتشفوا انه بعد فيه
فاجأوا انه في ناس بعدها موجودة. المعنى هون فيك تقري كتير، طيب ما عم بحكي عن بيزنطيا، بيزنطيا كانت علنا موجودة وهي كانت في صراع على مرجعية العالم المسيحي مع روما.
بتحكي هون بالشرق،
بنحكي بالمنطقة اللي قريبة على الأراضي المقدسة، لأنه كان صار في كتير أخبار وإشاعات عن قتل وتصفيات وهجوم على الحجاج اللي كانوا يجي يزوروا. يعني كانت الأمور بطبيعتها، والخلافات اللي كانت عم بتصير حتى بقلب الخلافة الإسلامية بوقتها اللي تشرزمت بالقرن العاشر وصار في كذا إمارة، بطل في مرجعية واحدة كمان للمجتمع العربي الإسلامي. هون صار في قلق، ولما وصلت خبرية تدمير كنيسة القيامة وحرقها من قبل والي الخليفة الإسماعيلي الفاطمي بمصر اللي هن كانوا مسيطرين على هذه المنطقة بالقرن العاشر والحادي عشر، حرقوا كنيسة القيامة. وهون واحدة من الأسباب اللي خلت الفاتيكان شخصيا بدعوة من البابا يروح يعمل برمي على كل الدول أو الإمارات بوقتها اللي كان اسمها الإمارات المسيحية، ويدعي لتجميع جيش والذهاب إلى الأرض المقدسة لحماية طريق الحج على الأرض المقدسة. وهون كان أول كونتاكت مباشر بين الغربيين الأوروبيين وهالجماعة، وبيخبر
بس هذا ما له علاقة بالجيش الصليبي، ما هيك؟
بلا جيش صليبي.
هيدا هو جيش صليبي.
تمام.
طب ما احنا كنا مفكرين انه له علاقة بالملوك اللي كانوا تابعين للبابا مش الفاتيكان.
تمام، هو بدعوة من البابا جمعوا الملوك وبعتوا جيشهم الى المنطقة هون. هلا ما بدنا نحكي عن اول حملة اللي ما وصلت، وما تنسي كان في زحف بشري وكانت العقيدة الكنسية بوقتها عقيدة مختلفة عن اليوم، يعني كانت اكثر قرون وسطى ونظرتها للامور مش هيك حكينا بالأول إنه دائما في تطور متجدد وفي تطوير بالأفكار وبطريقة الإيمان.
نعم.
فإذا بالحملة الصليبية الأساسية بخبر أحد مساعدين الملك الفرنسي الصليبي بفتكر كوترفوا دو بويون، بخبر أحد مساعدينه إنه وقتها انتصروا بإنطاكيا ومكمية على الطريق، لأنه يعني من زمان ما كان في لا جي بي اس ولا جوجل مابس ولا
يعني عايشين ولا بنعيم مش عارفين قيمته نحن اليوم. نعم.
بقى هنو عم بيكملوا المشوارهم، بيقول انه بتوصلوا عادين صور. هلأ صور جغرافيا منا صور الحالية، هي صور وصيدة وبيروت حتى معها يعني بهالإطار الجغرافي. بيقول انه بينزلوا 30,000 عسكري من جبال لبنان وبيقابلوا الملك وبيكون على رأسهم القائد وبيخبر شو صار معهم بهال 500 سنة اللي هن عايشين فيها بالجبل، من تفقير عينين لأيقونات لخطف عالم، يعني بيخبر عن حالتهم المأساوية وبيقول لهم انه نحن مستعدين نساعدكم اذا بدكم تكملوا على تحموا طريق الحج. وبيقول هيدا المساعد انه دلون على الطريق اللي هي ما بتكون ساحلية، اخذوا ملة الشوف مرجع عيون واللي هي أأمن بالنسبة للزحف، وفعلا وصل أورشليم بهيدي المرحلة. وهون إذا بدك بلشت
العلاقة
يا جماعة، لا في ناس بعضهم موجودين تحت ولازم نحنا نشوف كيف فينا نساعدهم، لدرجة انه بلشت تطور العلاقة بيناتهم ويبعثوا مرسيل، وحتى الصليبيين اعتبرون هودي جزء منهم هون وتعاملوا معهم
يعني فينا نقول بلشت علاقة حماية طبعاً. وتطورت لعلاقة طبعاً انتماء أو
صحيح. ولكن في شغلة ملفتة انه وقت الصليبيين بلشوا يمارسوا سياسة فرض امر واقع على المناطق اللي كانوا هن بيعتبروها تابعة لولاية طرابلس او امارة طرابلس، امارة جبال اللي هي المنطقة جبل لبنان الشمالي، صار في انتفاضة عليهم وصار في بطريركان، يعني ناس قبلت معه ناس ضد، يعني صار في خلاف على
هذه. بأي ايام كانت؟
عم نحكي بالقرن الثالث عشر، بداية القرن نهاية القرن الثاني عشر القرن الثالث عشر، لأنه هن تركوا من هون بال 1280 لل 1300 بس انسحبوا إلى جزر، يعني قبرص ومالطا ورودوس هالمناطق، وبقيوا فترة كتير طويلة. وتثبيتها على علاقة تاريخية بين الموارنة أو الكنيسة المارونية والجيش الفرنجي، لأنه بسموه الفرنج. إذا بتروحي على قبرص في مدينة فاماغوستا هيك اسمها، هالمدينة هي مدينة صليبية كاملة بعدها مثل ما هي مش مدقورة، فلوا منها أهليها هيك فجأة، يعني ما تدمرت ما حدا احتلها. بتفوت بالأحياء تبع هالمدينة بتشوف إنه في كنايس لكل طائفة كانت موجودة بالمنطقة معمرة بقلب هالمدينة، وبتلاحظ دايما إنه في الكنيسة المارونية هي الأكبر بنص هال، يعني كان في تقدير خاص لهالجماعة اللي ساعدت ببداية الحملات الصليبية. وشيء ملفت، رسالة تقريبا عم نحكي بالقرن الخامس عشر هون، في لقب يطلق من البابا أطلق على الجماعة المارونية، لقب هيك بيستعملوا كمال الصليبي بشكل كتير رائع، بسميهم كوردة بين الأشواك.
حلو،
هيك بيطلع عليهم هذا
المتعلم. بس منين الأشواك؟ هلا بدي أعرف.
هلا هون بوقت الأشواك ما كانوا فقط بنحكي عن المجموعات غير طائفية غير طوائف، ولكن حتى من الطوائف المسيحية
اللي مش موارنة،
اللي مش موارنة، يعني بنحكي أكتر بوقت عن
بس طيب عن هيك لقب، يعني صاير شيء كتير كبير.
طبعا صار في اضطهادات مستمرة، وصار في طبعا كنيس مشيت أكتر مع العثماني ومننا لا، يعني كمان الخلافات السياسية العادية اللي نحن بنسمع فيها اليوم. أطلق عليهم هيدي الصفة اللي بيقول فيهم أنتو كورد بين الأشواك، يعني أنتو هالجماعة اللي بقي إيمانها صافي وبيشبه الإيمان الكاثوليكي، وعم تتعرضوا دايما لغزوات ولنكسات فقط لأنه عم تأمنوا بهذه الطريقة وعندكم هذه الثقافة. مش هيك الفاتيكان بتقولي طب شو أهمية هذا الشيء اللي عم نخبره هلأ بهذه المرحلة؟ بنقول أنه بصفة الفاتيكان هي بتمون على مستوى الإيمان والثقافة لا يعني للدول أو إذا بدك للإمبراطوريات والقوى الغربية خاصة الأوروبية، عم نحكي فرنسا وإسبانيا الممالك اللي كانت تعمل مستحيل تترضي الفاتيكان تأخذ شرعية بوجودها بأوروبا. استفاد كتير استفادت الجماعات المسيحية بالشرق وخاصة الكاثوليكية من هذا الواقع، وبلش تنسج علاقات بالأول بلشت مع إسبانيا بعدين مع فرنسا، وهنا عم نحكي وبعدين إيطاليا لعبت دور أساسي، كلنا نعرف قصة فخر الدين وتوسكانا والعلاقات التجارية كلها كانت مبنية لأنه في هيدا العلاقة بين هالشعب هيدا الصغير وبين هالمرجعية الدينية الموجودة بأوروبا اللي من خلالها يعني من خلالها عم بيكون في اهتمام أوروبي لهالجماعات. وهون بداية وإذا بدك تثبيت التقليد اللبناني اللي هو الانفتاح على الغرب والعلاقة التاريخية مع الغرب بلش بهالنقطة هاي. مش هيك اليوم إذا ما نربط هالموضوع إنه ما منه خيار تكون المارونية تابعة لحدا أو شيء، لا على المستوى الديني هيدا خيار تاخدوه أبائنا من أول ما بلشت الجماعة، ولكن على المستوى السياسي نعتبره الجماعة إن الفاتيكان فيها تكون مدخل لا تطلب من الأوروبيين إنه جماعة في بلد عم بيحتضر، في جماعة عم تنقرض، في جماعة
عم تتعرض تتقهقر
لاضطهاد ثقافي واضطهاد فكري، تفضلوا شوفوا كيف ما كنت ساعدوها. وتجلى هذا الشيء بشكل واضح بتاريخنا الحديث، لما البطرك اللي يصلح ويك هو رايح على مؤتمر صلح قطع الفاتيكون واخذ وعد من بابا الفاتيكون بوقتها انه رح نعمل مستحيل تنساعدكم تقدروا تقنعوا المؤتمرين بمؤتمر صلح بأحقية قيام دولة لبنان الكبير اللي فعلا اخذنا فيها الوعد وطبقناها بال 1920.
عمل حاس سينودوس من اجل لبنان كمان اللي عملوا البابا القديس يوحنا بولس الثاني، كمان دليل انه اهتمام الفاتيكان بلبنان متواصل مش مرحلة أو زمني. أقول حال تيكون
تاريخي.
إيه تيكون كان الممالك بدها رضا الفاتيكان، يعني بتضل هيدي الفكرة، ولو تغيرت طبيعة الحكم، لو تغيرت طبيعة الأنظمة، بتضل هيدي الفكرة راسخة، وبتضل في هيدي العلاقات اللي ممكن يستخدمها الفاتيكان كرمال لبنان.
هي بتنظريها من موضوع الإنساني، يعني ولا مرة هني أثروا بهذا الموضوع، لأنه بالنهاية عم تحكي عن جماعة روحية، ما عم تحكي عن جماعة سياسية. دائما مطلبهم يكون مبني على هذا، من هذا المنطق، مش منطق سياسي. ولكن لما يشوفوا انه في جماعه عم تتعرض لهالضغوطات الهائله، اللي في طبقه حاكمتهم بطريقه فاسده وما فرقانه مع مصير هذا الشعب، رح تستعمل كل مونتها اذا بدك، من هالدول الكبيره اللي مهتمه فعلا بلبنان، يا جماعه تشرفوا تنشوف كيف نلاقي حل، وشوف كيف بدكم تساعدوا هذا الشعب يوصل للمحل اللي بده يوصل فيه. وبقدر بعطيكي كمان صورة أوضح لدورة كيف بيكون. يعني كلنا متذكر سينودوس من أجل لبنان مع البابا يوحنا بولس الثاني، اللي طبعا هلأ صار طوباوي مش هيك؟
القديس.
هيدا الرجاء جديد لبنان، سينودوس هيدا، إذا بس بتقريه وبتتصفح صفحاته بتشوف هالرسائل اللي كان يبعتوها من هالمؤتمر اللي كان خاصة لبنان، يعني أنه شافوا الشعب اللبناني بال 97 خلص فات بفترة انحطاط، لأنه كنا خرجنا من الحرب، من حرب دموية لاحتلال كامل سوري. كان فيها الفاتيكان تطلب تدخل عسكري، أو مع أنه هذا مش دورة ومش هيك بتقوم بهالشغل. راحت حكيت مع الأباء الكنيسة وقالت نحن شعبنا، الشعب اللبناني فقد الأمل بوجوده، لازم نشتغل على توعية على تاريخه وعلى حضارته وعلى أهمية وجوده بهالمنطقة، وفعلا عطت نتيجة. وكلنا متذكر بيان المطار الشهير بعد انسحاب الإسرائيلي، وانطلب من السوريين ينسحبوا. يعني صدقيني أهم خطوة صارت اللي أدت للانسحاب الجيش السوري من لبنان 2005
بيان المطار،
بيان المطار اللي كان مبني على دعم معنوي من 97 من قبل بابا يوحنا بولس الثاني.
طيب رجاء جديد للبنان، زيارة لقديس البابا على لبنان، يعني اليوم الصلاة من أجل السلام في لبنان، زيارة إلى لبنان معقول؟
إذا استدعى الأمر، بس بظن اليوم الاجتماع
هو كان واعد إنه زيارته الجاية بدها تكون إلى لبنان، بس بعدنا سمعنا شيء عن الموضوع.
ما بعرف شو المعطيات اللي فيها تكون بعدها واردة، ولكن الفاتيكان تتحرك دائما وقت يكون في اتجاه، يعني وقت تحس إنه خلص كل العناصر
الحلول اكتملت
بتدفش بهذا الاتجاه، بتعطي بركة لهذا الموضوع. وكلنا شفنا هلا بدنا نربطهم بعضهم بالمعنى السياسي، ولكن شفنا التوجه العام بالمنطقة نحو السلام اللي بلش بزيارة البابا إلى مصر، وبعدين بيان الأخوة.
بس في ناس رفضينا هيدي الخطوة،
طبعا طبعا كل
في ناس معتبرينا اتجاه للعلمنة والديانة الموحدة الجديدة.
إذا كان فيها سلام ليش لا،
لنظام عالمي جديد
إذا كان مبني على السلام، واللي هو هيدي مفروض تكون الـ 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 يعني الرجاء والهدف الأخير لكل مجتمعات الأرض هو السلام، مزبوط؟
لا بس هيدا
هيدا وين المشكلة؟
إذا هدف السلام ولكن إلغاء بس إلغاء الديانات، يعني لا ما كل الناس بتمسك
أكيد الربط هو الشغلتين بعضهم، هذا شيء مش واقعي. الموضوع مش مطلوب إنه يصير في دمج الديانات، ولكن المطلوب إنه هالديانات تعيش بسلام، يكون هدفها هو السلام مش حساب حدا، يعني ما يكون سلام على حساب حدا.
يعني أكيد الفاتيكان ما رح يقبل بيكون شيء على حساب الديانة المسيحية، الديانة الكاثوليكية،
ولا حتى على الإسلامية،
ولا
طبعا
حتى على الإسلامية.
عشان هيك هيدي كلها بنسميها هلا حكي يمكن بدون ما ينعرف المقصود. نحن يعني التاريخ دائما بيتوجه، او مسار التاريخ دائما هو نحو الافضل ونحو السلام. عشان هيك ما في شيء بيمشي عكس التاريخ. عشان هيك كل الحالات اللي عم نشوفها اللي هي حالات شاذة مبنية على استعمال القوة والسلاح
والارهاب،
هيدي عكس التاريخ عم تمشي. طولة البال والايمان والرجاء هو اللي بخلينا نوصل المحل لازم نوصل له، اكيد بالحنكه وبالسياسه الحكيمه.
اه هيدي حبيتها منك، لانه مرات في تصرفات نحن بننتقدها، ولكن الرؤساء الروحيين بيكونوا بحكمه عم يتصرفوا ليقطعوا بين النقط باقل خسائر ممكنه
لشعوبهم. هيدا فن السياسة. السياسة هي فن الممكن. يعني السياسة منا مطلوب انه اذا في مشروع براسي بدي حققه مثل ما هو. هو قدر وصل على هذا المشروع بأقل تكلفة ممكنة وما أحسب حساب الوقت يكون هو اللي دايما العنصر اللي عم بيهمني. يعني احنا جماعة يعني معلي خلينا نفكر شوي مش بطريقة شخصانية. للأسف اليوم اللي دارج بمجتمعنا هو الشخصانية، انه انا بزهتم ببيتي بهالشقفتين درج اللي عنديهم قدام الباب وبكنس شوي تحت البيت وها هي بكب زبالة بعد مترين وبعد كيلومتر ما حدا بيشوف بس مش فرق انا معي، مهم بيتي يكون نظيف. مزبوط. لما يكون هذا منطقي انا بالاشياء رح يكون منعكس على كل شيء بشغلي بولادي
بمجتمعي، رح يكون كل محيطي مثلي.
طبيعي ما حدا ما بنوصل لنتيجة. وبالتالي العمل السياسي ما بيكون كرمال خدمتي انا هلا بس بالوقت الحالي. يعني ما بروح بنتخب كرمال احصل على هذا اللي عم يصير، مش هيك، على تصفيه الطريق او على لمبه قدام بيتي او على ما بعرف شو، لانه عم فكر بحالي.
مرات
تمام في اشياء بعد اسوء من هيك.
صحيح.
اللي بده يشتغل السياسي وبده فعلا يفكر شو هو العمل السياسي، هو وضع خطط لمشاريع بتامن لي استمراريتي وحريتي على المستوى الثقافي وبتامن ديمقراطيه وبتادي للسلام،
ما تخليني عوز حدا
بكل مشاريع
أربح جميل
وما ضروري يكون على أيامي. يعني أنا بدي يكون جزء من هذا المشروع، بدي أقدم شيء تخلي اللي بعدي يستفيد من هالطاقات اللي حطيتها تيكمل لنوصل لهذا المشروع السلام.
هاي التنمية المستدامة كمان. طيب دكتور إلي، الحضور هناك صحيح رؤساء روحيين، ولكن ما في ولا بطريرك ولا مطران ولا زعيم روحي ما عنده فكر سياسي وخط سياسي، وأكيد أكيد كل الموجودين ما بيجمعون خط سياسي واحد. قديش صحيح. ممكن يكون له انعكاس أو تأثير إيجابا ولا سلبا على اللقاء؟
هلا دايما التعدد بالأراء والمشاريع هو ده دليل غنى، مش هيك؟ بيساعد أكثر يفهم المواضيع كلها، بيفهم الموضوع من كل زوايا المتناقضه. ولكن خليني أوضح نقطة هون يا الديكو. رجل اللي هو بيكون عنده مسؤوليات كنسية وبيكون عنده مسؤوليات على رعيته على أبرشيته بده يتجرد من رأيه الخاص، ولا ساعتها ما بيكون عم مارس دوره الحقيقي. يعني احنا فيكون عندي رأي سياسي، ولكن انا بدي احط مصلحة جماعتي قدام مصلحتي الخاصة او رؤيتي انا للامور بشكل خاص. انا بعرف لانه متابعين ومشوف ومسمع انه الزيارة اللي صارت عم بتصير اليوم للفاتيكان وهاليوم الصلاة نجل لبنان، هيدا ما يعني منه بس مقتصر على هيدا الشيء اللي عم نشوفه على التلفزيون. في تحضيرات صار لأكثر من 3 اشهر عم بتصير من أوراق، من مشاريع، من تقارير، من دراسات، من اجتماعات كانت عم تصير طبعا برات الإعلام مع دوائر الفاتيكانية اللي عم بتقول خي خبرونا شو القصة تنحن نكون عنا صورة أوضح للي عم بيصير، وبلكي باللقاء اللي بيصير اللي رح نعمله نقدر نطرح الأمور اللي فعلا هي سبب المشكلة ونلاقي لها حل. وهون ساعتها كل الأراء الخاصة ما بقى لها دور،
بس لبنان
لأنه كله مبني على هالدراسات وعلى على جهد هالناس اللي عندها عن جد اهتمام بهذا الشرق وبتعرضيته.
أنا أكيد أنه داخ قديسة البابا لأنه لبنان مدوخين العالم. رح ناخد اتصال. ألو؟
ألو؟
أهلا، مين معي؟
ألو؟
بتوطي شوي صوت الراديو عندك بليز؟
ليكي بصور
لأنه عم يعمل رتور تقدر اسمعك.
سوري حبيبي،
فيك تسمعيني من أباريت تليفون؟
إيه من أباريت تليفون ذاتي.
نعم.
ليكي سؤالي كتير حلو، عم بسألكم عن الشعلة اللي بتطلع من القدس يوم عيد سبت النور.
نعم.
بس برجوكم بدي عليها بس تعطوني تفسير. الله يخليكم.
تفسير شو؟ من أي ناحية بدك التفسير؟
لا وقت تطلع يوم سبت النور.
نعم نعم.
بعيد أرثوذكس.
نعم.
لما تطلع الشعلة هونيك بس.
نعم.
ناس بيأمنوا ناس ما بيأمنوا، بس أنا بدي تفسير عليها. بليز.
ميرسي لعليك.
طبعا هي مسألة إيمان أنتكو هون، ومسألة كمان مربوطة بتقليد تاريخي دايما كان بنعمل بمنطقة يعني بكنيسة القيامة. الموضوع ما له علاقة بلعب التاريخ ولا بالتفسيرات التاريخية، هي كل واحد هو إيمانه.
هي أعجوبة
واليوم كل سنة عم نشهد على هيدي الحالة، يعني عمليا مجرد ما في جماعة عم بتأمن بهيدا الشيء يعني ده شيء حقيقي.
أنا سألت أحد الأساقفة بهيدا الموضوع، ما بس بنقول الفكرة اللي قال لي إياها من دون ما سميه، بلكي ما بده سميه. قلت له طب سؤال، يعني ليش على عيد الأرثوذكس مش على عيدنا نحن؟ عن جد سألت بهالبراءة. قال لي بسيطة الشغلة كتير، إنه اللي مستلم هالكنيسة بيعيده بده تصير الأعجوبة، يمكن لو كانوا الكاثوليك أو الموارنة أو حيالله كنيسة تانية بده تصير الأعجوبة على عيدهم هالقد بكل بساطة. ما بعرف إذا جاوبناها عطيناها جواب.
هلا في هون شغلة لازم نضوي عليها، لأنه بفتكر خلفية السؤال المتصل هو بظن له علاقة بلا في تعدد كنايس، مش هيك؟ لا في تعدد أسامي للكنايس، ما زال كنهم بيأمنوا بنفس
الرسالة.
نفس الرسالة. الموضوع كتير بسيط، السلطة بتعمل كتير أشياء وبتخرب كتير أشياء، وتاريخ المنطقة بالصراعات على السلطة وحضور الله دايما بهذه الصراعات بالقرون الوسطى وقبلها رح يؤدي لتشرزم الجماعات اللي بتنظر لموضوع السلطة بس كمصالح اقتصادية وسياسية أنية، وبتدخل الدين تتبرر القصص اللي عم تعملها.
طيب من اليوم الله عنده حزب عادي.
شوف اليوم اليوم بظن هذا بناقض اللي قلت لي إياه هلا.
أنا عم مرقها هيك بطريقة المسحة. نعم.
اليوم بظن في وعي كامل، وأكثر من 50 سنة في محاولة جدية من قبل كل المرجعات الكنسية بالعالم لتوحيد الصلوات والأعياد.
إن شاء الله يعني نحلم فيه هذا النهار.
كنا قراب كتير نحن بالتسعينات على هذا الموضوع، ولكن الأسباب خارجي عن القرار بين الكاثوليك والأرثوذكس صارت، وهلأ في محاولات جدية على هذا الموضوع. بس تنقول أنه الصراع منه ديني ولا عقائدي، الصراع فقط كان على المرجعية السياسية للجماعات.
حتى الانقسام بين الكنيستان الكبريين كان بسبب مرجعية السلطة.
صح، نحكي من لعبة التاريخ هون بدون ما نفوت بلعبة الدين. لأن الصراع الكبير، القسم الكبير صارت أرثوذكسية كاثوليكية لأسباب مين بيكون المرجع بهذا الموضوع. وبعدين الانقسام اللي صار بين الكنائس الشرقية بالقرن الثامن عشر كمان له علاقة بالمرجعية السياسية.
طب
هلا تبه هون عم بسط الأمور كتير، وفينا نناقش قد ما بدك هالقصص، وفينا نقرأ كتب ما بتخلص ونناقش، بس إذا نشوف مسار الأمور وين كانت وين صارت نفهم إنه الأمور ما لها علاقة أبدا بلعبة الدين.
طب وهذا شيء كتير منيح. على كل حال ما فينا إلا نحيي كتار من الرعاية اللي بوحدوا العيد سوا. يعني كذا عيد عم بوحدون مع بعض، يعني قادرين نحن.
في كذا ضيعة بلبنان الكنائس معمرة الحيط على الحيط.
صحيح. طب جيمي عم يسألك، ممكن الفاتيكان مستشعر خطر على الوجود المسيحي؟ إذا في خطر وجودي كيف ممكن تعتبر روما بعد اليوم إنه لبنان رسالة للعيش المشترك؟ انت جاوبت على جزء من هذا السؤال.
خليني، لانه هالموضوع هلا عم ينحكى كثير، يعني لاحظت اليوم في كتير تعليق على هذا الموضوع، انه كيف فيك تحكي بلبنان رساله وانت شايف الواقع اللبناني اللي عم بيصير. لازم شوي نفند الصراع اللي موجود. انا بظن صراعنا اليوم هو بين مشروع دوله،
نعم،
ومشروع ارهابي. مشروع الدولة
بكل العالم،
عم نحكي بلبنان بشكل
بلبنان. نعم.
يعني لبنان صراع الحالي فيه هو منه صراع ديني ولا صراع طوائفي. نعم. هو صراع بين ناس آمنت بدولة للأسباب اللي عددناها. هيدي الدولة حكمها مثل كل بلدان العالم مجموعة فاسدين.
نعم.
بعضهم موجودين بالسلطة لحد هاللحظة لأنه مدعومين من مافيا، من ميليشيا إرهابية مستعمل الدين زريعة على وجوده.
نعم.
عظيم. هيدا شو بيعني؟ بيعني انه لا هيدي الميليشيا بتعبر عن كل الطائفة اللي هي بتمثلها.
نعم.
يعني في شيعة لبنانيين ما بيأمنوا ابدا بوجود هيدي ومشروع هيدي الميليشيا الديني، وفي باقي الطوائف الاكتريات اللي فيهم بيأمنوا تماما بنشوء هيدي الدولة وبقيام دولة. هلا نعم. كيف شكل الدولة بنحكى فيها بحلقات يعني
على انفراد
قادمة. فإذا المشروع هو بين دولة وبين لا دولة، منه مشروع لا مسيحي ضد مسلم ولا مسلم ضد شيعة وشيعة سنة ولا درزة. مش هذا
مثلا ماجد الدولة بيعيشوا سوا.
واحدة من قواعد اللعبة لها الميليشيا ولها المافيا اثنيناتهم مع بعض انه يخلوا الصراع يصير صراع ديني مشان يضلوا موجودين. لانه بالمافيا اليوم اللي هو مافيا
عم ينجحوا. طيب عم ينجحوا دكتور إلي؟
لانه في قله وعي. يعني
هلا كم شخص بيطالبك يعني بالتقسيم والفدرالية؟ لانه عم ينجحوا،
لانه في تعتيم على حقيقه الصراع، لانه حتى بالفدرالية رح يضل في فاسد، وبالفدرالية هيدا في ميليشيا. يعني شو بيمنع بكره كل منطقه اذا ما عجبها اللي عم بيصير تخلق ميليشيات تفتح حروب مثل ما بدها بالمناطق وما كان؟ يعني خلينا نكون واقعيين، الهروب للامام منه حل. مش عم بقول الفدراليه سيئه او ايجابيه، عم بقول تعطى شخص الواقع اليوم. المشكل هو بين طبقة فاسدة موجودة بالسلطة تتحمي ميليشيا عندها مشروع إقليمي وبظن يكون دين بحت، لأنه حتى بقلب النظام الملال اليوم صار في أسئلة كتير عن هذا الموضوع، بوجه ناس لبنانيين بيأمنوا بالحياة، بيأمنوا بالوصول لبنان إلى مصافي الدول الثقافية والحضارية بالعالم، وهن مختلفين دينيا، يعني الموضوع منه لعبة طائفية، الموضوع هو فعلا عيش مشترك ورسالة. هلأ تطبيقها بالواقع هي بخطر، بس لأنه ما عم نقدر نقشع فعلا حقيقة المشكلة بلبنان.
يعني هون منشان هيك عطول بتشدد على أهمية الوعي عند الشعب، عند المواطن، حتى ما ينجر وراء خطاب تعبوي طائفي ما بينفع بشيء إلا أنه يخرب يعني البلد ويخرب العلاقات.
صحيح، يعني اليوم أداة السلطة الموجودة هن شغلتين.
نعم.
الخطاب الطائفي، حقوق المسيحيين وما حقوق مسيحيين، وإذا أنا ما انتخبتوني مدري شو بيصير، وبحلفكم بحماية حقوق المسيحيين ونحن ما عارفين قديش إن مسيحيين. واثنين هو اليأس، هذا تاني سلاح، إنه لا بنزين لا كهرباء لا مي، ما في مستقبل للأولاد. هيدا سلاح، هود سلاح، هود
الأدوات. بس مزبوط ما في مستقبل، مش من ماشي جايبينا هيدي.
قلت لكم مين مسؤول عن تحديد مستقبلنا؟ نحن
مفروض باللي بننتخبهم.
نحن بلبنان في عنا نظام ديمقراطي، هذا النظام ديمقراطي بيسمح لك فرصة، عندك فرصة انك تحولي كل شيء، يعني كل هذا الواقع الموجود لازم تحوليه من واقع مرير الى واقع ايجابي بمجرد ما تمارسي حقك كمواطنة انك تقترعي. انا رح قلي شغلي، انا بحمل مسؤولية الوضع اللي احنا عايشين فيه لشغلتين، او السبب مقسوم
لقسمين.
اول قسم انه اغلبية الشعب اللبناني ما انتخب باخر انتخابات، اعتبر حاله غير معني بس بناء، واليوم نحن متحمل جزء، يعني اللي عم بيصير فينا هو جزء من هالتقاصع اللي صار بعدم الانتخاب. عم نحكي بارقام مهولة، يعني بس اقل من 50% بشوي انتخبوا باخر الانتخابات اللي صارت. واثنين بحمل مسؤوليتها للطبقة الفاسدة اللي هي حاولت تعمل المستحيل باخر الانتخابات، وهيدي بتفرق على صوتين ثلاثة لأكثر ولا أقل، يعني عددين ثلاثة مش عمولنا غير الانتخابات، إنه غيروا بالحواس الانتخابية ويفرضوا وجود بعض المجموعات بقلب هيدي السلطة،
ويأسوا الناس وخلوني يحسوا حالهم مش معنيين وما يصوتوا.
تمام.
إنه خلص نحن بدو يجي وأنتم مش قادرين تغيروا. بس عم تتخيل لو انتخب مثلا 80% من الناس،
كان مجلس النواب اليوم فارق 80%،
شو كان صار؟
اللي هو كان جاب غير رئيس جمهورية، وكان جاب غير سلطة تنفيذية، وكان أكيد اقترح قوانين وطبق قوانين لمصلحة تطوير هذا المجتمع.
طب دكتور أليم علي، أنا بدي أحكي مثل ما بيحكوا كل العالم، طب في ناس جابوا كتل نيابية كبيرة وما عملوا شيء، يعني المشكلة مش بس بالعدد، المشكلة بالنوايا، المشكلة بالإرادة، المشكلة
المشكلة بالمفهوم النظام البرلماني. نحن عايشين ببلد نظام برلماني مش هيك؟ إذا ما بنعرف شو يعني فرق بين برلماني وجمهوري ونيابة، أكيد ما بنعرف نشتغل سياسي.
نعم.
برلماني يعني إذا جبت كتلة نيابية معينة أنت لازم تكون عندك مشروع أو سياسة تحالفات بقلب البرلمان تقدر تفرض سياستك الاقتصادية ونظرتك للأمور الحياتية اليومية وحتى السياسة الخارجية. لما تجيب كتلة نيابية كبيرة 20-21-25 ما بعرف قديش، ومنك قادر تتلاقى مع كتلة نيابية أخرى تتعمل أكترية معينة تتفوت تفرض هالمشاريع وتحسن الوضع العام، انت ما فيك تعمل شيء. اليوم اذا في كتلة نيابية بتجيب 30 نايب وما تبري حالة لحالة، ما رح فيها تعمل شيء. مش هيك الهدف باللعبة البرلمانية؟ انه يطلع من كل لبنان ناس من كل الاطياف من كل الاتجاهات، ولكن يكون عندهم اتفاق بالحد الادنى على مشروع الدولة، مش هيك؟ وبفتكر صارت العناوين واضحة، لا مركزية والحياد، هول الثلاثة صدقيني. اذا هول الثلاث نقاط بيكون في توافق وطني عليهم، نقدر نكسح بالمجلس النيابي ونقدر نغير وجه لبنان اللي نحن عايشين فيه هلا.
بس انا خايفه هلا على يعني على بعض مجموعات بالثوره بدون ما تحس عم ترجع تروح لتمويل رجال سياسي، لتمويل
يعني يعمل بدهم اياه، المهم الشعب يكون ما يعرف مين بده ينتخب.
خلينا اقرا تعليقين قبل ما يخلص وقتنا. اكيد تحيه لتريزو نورما كمان، نحن بنشتاق نسمع تعليقاتكم ونقرا شو بتكتبوا لنا من جمعه لجمعه. جان بيقول بظل تنامي الفكر الاقصائي والفكر الارهابي التعايش المشترك يبقى حبر على ورق، لان الغلبه للفكر الذي يتبنى الارهاب ويؤمن به. ابونا جان بول بخوري بيقول تحياتنا لكم، ما نعاني منه اليوم هي الصوره المشوهه للسلام الذي تريده الايديولوجيات بحسب هواها وليس وفق منطق الله وسلام كلام الله أنه يحيا الإنسان بكرامة واحترام وحرية، خصوصا قدرته على بناء مستقبل زاهر له لعائلته ولبلده. فهل يمكن بناء سلام وفق مصالح وأحقاد وكراهية وتخوين؟ هالإيديولوجيات اللي بدها تقتل الإيمان في قلوبنا، بيحاولوا قتل الرجاء فينا وتشويه صورة الله واتهام الدين بأنه مصدر الحروب. كلا وألف كلا، سلام الله بعيد كل البعد عن المصالح والأنانية، لأنه قادر أن يسر الإنسان وكل الشعوب. ما في سلام إلا وفق الله، سلامه تركه لألنا وعطانا إياه، مش مثل ما عطيته الإيديولوجيات المدمرة للبنان والشرق الأوسط والعالم، بل وفق يسوع المسيح. نسأل الله يمنح سلامه ورجاءه لشعبنا في لبنان. حبيت كتير الفكرة. عندك تعليق؟
لا طبيعي، عم بقول لك النظرة إلى المشكل صارت شوي بعيدة عن الواقع، يعني تصنيفنا لسبب المشكل عم بيكون تصنيف هيك مبني على خوف وقلق، بالوقت اللي هو التصنيف كتير واضح وهين إنه في عنا جماعة مسلحة خارجة عن القانون ومتحالفة مع سلطة مافيوية عم تعمل مستحيل تضل موجودة بالسلطة. التغيير بيكون بقلب يعني بقلب المعادلات بالبرلمان لنقدر نرجع ننتج سلطة شرعية، سلطة عندها فعلا هم وطني وعندها نظرة واقعية إلى لبنان ودوره بالمنطقة وبالعالم.
حبيت محمد بيقول لبنان بده كل الأنبياء يجتمعوا يعملوا معجزة، معقولة ساعتها تنحل؟ ليزا سؤالك كتير مهم، بس لأنه موضوعنا مختلف كليا عن هذه الأسئلة المطروحة، نحن اليوم عن اللقاء بالفاتيكان شو ممكن ينعكس على لبنان، مشان هيك ما رح فيني أخد هيدا السؤال. بلكي بنعمل حلقة مخصوص لأنه بدأ عن وثيقة توحيد الأديان والديانة الإبراهيمية، إذا فينا شي مرة نعمل حلقة عن هيدا الموضوع كتير مهم. كمان الإدارة الدولية طبة الانتخاب، هيدا خبر عم بعتولنا إياه. لا خليني أسمع جون، أكيد بعت لنا تحية قبل أخلص وقتنا.
أي صباح الخير جون متري من كندا. أكيد أنا ما بقفي ولا حلقة، هي لبنان الحر، هي المرشد لكل اللبنانية بالخارج وتحديهم بالصمود. ونحن هلأ بيوم صلاة لصوم عالمي كمان عاملينها بكل الكنيس هون عنا بكندا مع البابا تضامنا مع لبنان. أكيد كمان رغم كل هالإشياء هذه أنا ما بقفي ولا حلقة. يعطيكم ألف عافية وعم بتسمع عليكم.
يا يعطيك ألف عافية كمان لألك يا جون. آخر سؤال عم ينطرح عليك لأنه خلص وقتنا، بس على السريع، ممكن ينطرح بالفاتيكان الخطر الحقيقي اللي عم بيهدد لبنان وهو تدخل محور إيران وسلاحه؟
بظن هيدا هو هيدا واحد من النقاط الأساسية اللي مطروحة على الطاولة هلأ.
بشكرك كتير دكتور إلي الياس كالعادة، يعني منحب كل المعلومات اللي عم تعطينا إياها. منلتقي الأسبوع المقبل بإذن الله. بشكر كل اللي تابعونا وبعتذر اللي ما قدرت أريد تعليقاتهم أو سمعنا رسائلهم. ملتقيكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء. شكرا لك فريدي سيبا.